بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول مجموعة من الفروع المرتبطة بالطواف، وقد تمثلت في الخروج عن المطاف. وقد ذكر المصنف أن الخروج عن المطاف تارة يتحقق بدخول الكعبة، وأخرى بالمرور على الشاذروان، وثالث بالدخول في الحجر، ورابع بغير ذلك. تعرض بعد ذلك إلى بيان المقصود من الخروج من المطاف بغير ذلك. قال أن الخروج من المطاف قد يكون نتيجة فقدان الطهارة، إما بسبب طرو الحدث أو بسبب طرو الخبث. تعرضنا إلى الحديث عن طرو الحدث، وقلنا بأن المشهور من أصحابنا قد التزموا بالتالي: التزموا بأنه إذا كان ذلك بعد إتمام النصف فإنه يبنى على إكمال الطواف بعد تجديد الطهارة، وإذا كان ذلك قبل إتمام النصف فإنه يستأنف. قلنا بأن المدار على ملاحظة الدليل الذي استند إليه المشهور من أعلامنا، وقد عرفنا أن الأعلام قد استندوا في ذلك إلى مرسلة جميل بن دراج، فعندها يأتي الكلام. إن بني على اعتبار مرسلة جميل، ولو من باب أن جميلا من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء أمكن الاستناد إليها، أو لو بني على أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند موجب لجبر ضعفها السندي، كان ذلك موجبا للبناء على حجيتها، ومن ثم الالتزام باعتبارها. أما لو قلنا لا، لم نقبل الأولى كما بينا، ولم نقبل الثانية كما بينا، بناء على أن هناك سببا هو الذي دعا المشهور إلى العمل، ولا نحرص، يعني الكلام في الصورة، هل أن المشهور حتى يبنى على تحقق الجبر؟ قلنا لا يكفي مجرد موافقة الفتوى لرأي المشهور، بل لا بد من إحراز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند. ما لم يحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند لا يرتب الأثر حينئذ. بناء على هذا، مجرد التشكيك أو التوقف والتأمل في إحراز الاستناد مانع من الالتزام عندها بماذا؟ مانع من الالتزام بتحقق الجبر. وعليه إذا لم يتم الجبر ولم تتم كبرى أصحاب الإجماع، لا مناص عندها من الالتزام بأن الرواية ساقطة عن الاعتبار، ومع سقوط الرواية عن الاعتبار فالأصل يقتضي بطلان الطواف ولزوم إعادته من جديد، سواء كان ذلك قبل النصف أم كان ذلك بعد النصف، لأن الطهارة شرط معتبر في صحة الطواف، والشر بمجرد طرو الحدث فقد بطل العمل، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فيلتزم عندها بالبطلان والحاجة إلى الإعادة. ولذا يقول المصنف: لو لم نقبل ما ذكرنا لا أقل من التنزل إلى الاحتياط، وعندها يبنى على هذا الأمر. هذا تقريبا خلاصة ما ذكرنا في البحث الماضي. بقي عندنا الحديث عن ما إذا كان منشأ الخروج عن المطاف طرو الخبث، بأن طرأ الخبث على بدنه أو طرأ الخبث على لباسه. مثلا كان يطوف فأصاب بدنه دم، سواء منه أم من غيره، أو كان يطوف فأصاب لباسه دم سواء منه أم من غيره، لا فرق عندنا. في مثل هذه الحالة إذا بني على هذا الأمر تحقق الخبث، ما هو الحكم؟ يقول المصنف: المعروف عن جماعة من الأصحاب جريان التفصيل السابق الذي ذكروه بالنسبة للحدث أثناء الطواف في المقام أيضا، بمعنى كما أنهم قد بنوا على التفصيل بينما إذا كان طرو الحدث قبل النصف فيلزم الاستئناف، وبينما إذا كان طرو الحدث بعد النصف فلا يلزم الاستئناف، عينا قد التزموا بذلك في المقام أيضا، فقالوا بأنه إذا كان طرو الخبث قبل النصف وجب الاستئناف، إذا كان طرو الحدث بعد النصف لم يلزم الاستئناف، وإنما يكتفى حينئذ بالقيام بعملية التطهير. الكلام هنا: ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل عليه في المقام؟ يقول المصنف بأنه لا يوجد عندنا في المقام ما يدل على الاعتبار ذلك في البيت، وبكلمتين لا يوجد في المقام عندنا رواية يمكن الاستناد إليها تدل على التفصيل المذكور، وما دام لا يوجد عندنا رواية تدل على ذلك فعندها سوف نلتزم بما دلت عليه رواية يونس ابن يعقوب. رواية يونس ابن يعقوب دلت على أن طرو الخبث في الطواف يستدعي تطهير الثوب أو البدن وإكمال الطواف من حيث قطع، من دون فرق بين كون ذلك في النصف أو قبل إكمال النصف أو بعد إكمال النصف. رواية يونس بن يعقوب صفحة 446 فرع رقم 3. احتاج اقرأ من الوسائل أو بعد مرت علينا ما يحتاج؟ 446 اقرأها من الوسائل بسندها لو ما يحتاج من الكتاب خلاص لا بأس. حديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. قلنا في تقريب دلالة هذه الرواية إذا كان الإخوة يتذكرون بأن الرواية مطلقة، ومقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين كون الالتفات إلى ذلك قبل النصف وكون الالتفات إلى ذلك بعد النصف. بناء على هذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد رتب أثرا مفاده عدم الحاجة إلى استئناف الطواف وإعادته من جديد، وإنما يلزم تحديد موضع الخبث سواء كان ذلك طبعا في الثوب، تحديد موضع الخبث، ومع تحديد موضع الخبث قال لهم: فقم بعملية التطهير ثم بعد ذلك عد وأتم طوافك من حيث قد قطعت. يبدو لي أيضا أنه لا خصوصية للثوب، فيمكن التعدي من الثوب إلى البدن، لأن العرف لا يرى خصوصية للثوب ويرى أن الحكم في كليهما واحد، وهذا يستدعي البناء على أنه مع تحقق الخبث في البدن أو في اللباس يبنى على عدم الحاجة إلى الاستئناف، وإنما تطهير موضعه وإكمال الطواف من حيث قد توقف وقطع. فدلالة الرواية على المدعى تامة لا إشكال فيها كما لا يخفى. نعم، إذا كان الأحبة يتذكرون قلنا بأن الرواية يا سيد حسين ماذا فيها؟ الرواية ضعيفة سند، لأنها قد اشتملت على حكم ابن مسكين، وقد ذكر المصنف طريقا واحدا لتصحيحه يتمثل ذكر المصنف طريقين لتصحيحه يتمثلان في وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، طريقا واحدا لتوثيقه يتمثل في وقوعه في كامل الزيارات وقد عرفت منا عدم تمامية الكبرى ببيان مضى. ذكرنا طرقا أخرى يمكن البناء على وثاقته من خلالها، إلا أننا خرجنا إلى نتيجة مفادها عدم إمكانية الاستناد إلى شيء منها. أيضا قال الشيخ الأيرواني بأن للرواية طريقا آخر وهو ضعيف كذلك بوجود محسن بن أحمد، فإنه لم يوثق. النتيجة أن دلالة رواية يونس بن يعقوب على المدعى تامة، إلا أن المشكلة فيها من حيث السند، فلو أمكن جبر ضعفها السندي أو أمكن البناء على اعتبار سندها لأحد طريقيها اللذين قدما، أمكن القول حينئذ بأنه لا فرق بين النص وقبل النص على حد سواء. إن شاء الله لأني واضح. إذن النتيجة أنه يلتزم بهذا المعنى. نعم قلت وأكرر، الرواية ضعيفة سند، هذا ما يذكر بالنسبة إلى مسألة أو رواية يونس ابن يعقوب. قد يقول قائل لو سلمنا برواية يونس ابن يعقوب والتزمنا بدلالتها، إلا أن عندنا في المقام ما يوجب تقييد إطلاقها، وهي مرسلة جميل بن دراج المتقدم، على أساس أننا سوف نتعدى من رواية جميل بن دراج ولن نجعل موضوعها منحصرا في خصوص الحدث، بل سوف نلتزم بالتعدي لموضوعها ليكون شامل في موضوعها ليكون شاملا للخبث أيضا، ومن ثم يلتزم بتقييد الإطلاق. التفت معي، ما هي مرسلة؟ أولا نقرأ رواية يونس، ثاني نرجع إلى رواية جميل. رواية يونس 446 وكرر في الكتاب: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف. إذا لم يفرق بين كون طوافه قبل النصف وبعد النصف، إطلاق. متفقين معي في الإطلاق؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسل ثم عد فابني على طوافك. إذا أؤكد على أن مقتضى إطلاق رواية يونس بن يعقوب عدم الفرق بين النصف وقبل النصف. هذا انجي الآن إلى رواية جميل التي قدمنا الحديث عنها في البحث الماضي، 457 يا سيد يوسف، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النص بنى على طوافه، وإن كان أقل من النص أعاد الطواف. فإذا التفصيل واضح بأنه إذا كان قد جاز النص أتم الطواف بعد تجديد الطهارة، وإن كان لم يجز النص استأنف طوافه من جديد. واضح إن شاء الله. زين، قلنا بأن هذه الرواية وردت في باب الحدث، نتعدى فنقول بأن موضوعها عبارة عن الخروج عن المطاف، والحدث ذكره في لسان السائل، خب، وبالتالي ليس في لسان الإمام عليه السلام، فإذا لا خصوصية فيه، فالعرف لا يرى خصوصية للحدث، فيتعدى إلى كل ما يوجب الخروج من المطاف، سواء كان حدثا أم كان خبثا، حدث أصغر أم حدث أكبر. فبناء على هذا لما كانت مرسلة جميل مفصلة ما بين النصف وما بعد وقبل النصف، فعندها تصلح لتقييد الأطلاق الوارد في رواية يونس بن يعقوب، وبناء عليه يلتزم بأن الرواية مختصة بماذا؟ بما إذا كان قبل النصف يعيد بعد النصف لا يعيد. إن شاء الله كلامي واضح. خب، هكذا أفيد. المصنف حفظه الله لم يقبل بهذا الكلام، واضح كيف أجرينا التعدي وجعلنا رواية جميل ليست مختصة بالحدث بل جارية في مطلق موجب الخروج من المطاف. ثاني، التزمنا بأن رواية جميل تكون مقيدة لإطلاق رواية يونس بن يعقوب. هكذا قد يفاد في المقام. المصنف يقول بأن هذا الأمر لا يمكن القبول به، لا موجب أو لا يوجد ما يدعو إلى التعدي من الحدث إلى الخبث. لماذا؟ لأن الحدث والخبث موضوعان مختلفان، وما دام موضوعين مختلفين فلا بد أن يكون لكل منهما حكمه المستقل، فلا مجال لأن يعطى حكم أحدهما للآخر. وبكلمة أخرى، إن التعدي يقوم على إحراز عدم اعتبار العرف خصوصية للحدث على الخبث، بينما لو سألنا العرف ربما وجدنا العرف يقرر أن هناك خصوصية لهذا على هذا، ومع وجود خصوصية ولا أقل احتمال الخصوصية بينهما فإن هذا مانع من الالتزام بالتعدي حينئذ كما لا يخفى. ولذا قال المصنف بأنه لا موجب للتعدي، هذه عبارة إذا تبغوا تلاحظوها، والتعدي من طرو الحدث إلى طرو الخبث لا نعرف له وجها، لأن التعدي لابد أن يكون لنكتة عقلائية عرفية. شنو النكتة التي توجب ذلك؟ بعد احتمال الخصوصية لطرو الحدث، وكأنه يقول بسبب وجود احتمال خصوصية طرو الحدث على طرو الخبث فإن هذا يمنع من الالتزام بالتعدي في الحكم الثابت للحدث ليكون شاملا للخبث. إن شاء الله كلامي واضح. إذن النتيجة أنه لا يوجد عندنا ما يوجب الالتزام بالتفصيل، فسوف نرجع إلى الأصل وهو أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف. زين، إذن النتيجة أن أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف لم يقم عليه دليل، لم يقم عليه دليل، وبالتالي إذا رجعنا قلنا بأن الدليل الذي دل على اعتبار شرطية الطهارة من الخبث في الطواف عبارة عن رواية يونس ابن يعقوب، وقد عرفنا أن رواية يونس بن يعقوب ضعيفة السند. بناء على كونها ضعيفة سندا ماذا كانت النتيجة؟ أن المصنف تنزل إلى ماذا؟ المصنف تنزل إلى الالتزام بالاحتياط الوجوبي في اعتبار شرطية الطهارة من الخبث في الطواف. صح لم صح؟ ها؟ ارجعوا صفحة 466، يبدو أنه التعطيل قد أوجب 446 عفوا 40. والنتيجة أن الفتوى 47 بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة لضعف مستندها، والأصل يقتضي البراءة إلا أن التنزل إلى الاحتياط تحفظا. سطر رقم 5 بعد هذا الكلام، وعليه أيضا طهارة البدن، فالمناسب التنزل إلى الاحتياط بلحاظ البدن أيضا. إذن النتيجة التي تقدمت أنه لا دليل عندنا يدل على اعتبار شرطية الطهارة من الخبث لا في اللباس ولا في البدن، وإنما التزم المصنف باعتبار الطهارة فيهما اعتمادا أو من باب الاحتياط اللزومي تحفظا من مخالفة المشهور. طيب، إذا كان أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف إنما هو مقتضى الاحتياط، بناء على هذا الاحتياط سوف يكون المناسب للمكلف الاحتياط بإتيان طواف بقصد الأعم من التمام والإتمام إذا طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف. يعني إذا طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف يعيد من جديد، فإنه بذلك يدرك الواقع جزما بلا خلاف ولا إشكال طبعا، ويأتي به بنية الأعم من التمام والإتمام. بينما لو كان بعد النصف فالاحتياط يقتضي الإكمال بنية الإتمام ولا شيء في ذلك. إذن النتيجة بناء على اعتبار الشرطية، لو كان قبل النصف أتى به بهذه الكيفية، لو كان بعد النصف أتى به بهذه الكيفية. أتمنى كلامي واضح. أعيد أكرر.
واضح، بس إذا بعد النصف فالاحتياط هو الإتمام فقط.
خب أساسا البناء على شرطية الطهارة مبنية على الاحتياط، عدل لولا؟ فبالتالي إذا طرأ الحدث، خب الأصل أساسا أصالة البراءة تقتضي عدم البطلان، لأن أصالة البراءة قاضية بعدم الشرطية. خب واحد اثنين، فتوى المشهور والتي نحن أساسا التزمنا بها، يقول المصنف فتوى المشهور التي التزمنا بها وهي مراعاة جانب الاحتياط يقتضي التفصيل بين النصف وقبل النصف. فإذا مقتضى الاحتياط في مراعاة فتوى المشهور البناء على مراعاة التفصيل بين النصف وبعد النصف. فإذا كان وجود الخبث بعد النصف يقتضي الإتمام. أحسنتم، لأنه مقتضى الاحتياط بهذا اللحاظ. خب زين، هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الفرع الأخير الذي يتعرض إليه المصنف في المقام وهو عبارة عن التالي: ما إذا زاد الإنسان في طوافه، ما هو الحكم حينئذ؟ خب نحن نعلم بأن الطواف الواجب على المكلف 7 أشواط، فإذا طاف المكلف 8 أشواط أو طاف المكلف 9 أشواط، إذا زاد المكلف في طوافه فما هو الحكم حينئذ؟ على ماذا يبنى؟ إذا زاد المكلف في طوافه حينئذ يأتي الكلام: أولا إذا كان عن عمد فقد بطل طوافه، واستنادا لصحيحة عبد الله بن محمد واردة في الباب 34 من أبواب الطواف. يا زهرة، مفروض مجلد 13 سيد، صحنا مو صح؟ 34 من أبواب الطواف، الحديث 11، مجلد 13 من الوسائل، الطبع الجديد، صفحة 366. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد على ما يبدو، عن موسى بن القاسم عفوا، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها. إذا زدت في الصلاة المفروضة ما هو الحكم؟ صلاة المغرب 4 ركعات، واحد أراد أن يصلي تقربا لله عز وجل، زين صلاة المغرب 4 ركعات، زين صلاة المغرب 3 ركعات، واحد أراد أن يصلي تقربا لله عز وجل فيأتي بركعة رابعة، فهنا هل يمكن تطيع الصلاة؟ لا. زيادة ركعة في الصلاة موجب لبطلانها. أيضا الطواف زيادة شوط في الطواف موجب لبطلانها، ولذلك قال: الطواف الواجب كالصلاة الواجبة، الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي. دلالتها على المدعى واضحة، وأيضا مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الزائد شوطا كاملا وبين كون الزائد أقل من شوط، أو بين كون الزائد أكثر من شوط، شوطين فأزياد أو شوطا ونصف، لا يضر. النتيجة واحدة، أن الزيادة العمدية مانعة من صحة الطواف، كما أن الزيادة العمدية مانعة من صحة الصلاة. نعم، الكلام في سندها، فقد ورد سندها عن عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد مشترك بين الثقة وغيره، إلا أن المعروف الذي يروي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام مردد بين اثنين وكلاهما ثقة، مردد بين الحضيني والحجان المزخرف، وكلاهما ثقة، فلا نحتاج حينئذ إلى التمييز. بل بناء على القول بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن البناء على صحة اعتبار الرواية، لأن عبد الله بن محمد الواقع في سندها ممن قد روى عنه صفوان زين، وصفوان والبيزنطي وابن أبي عمير لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعندها سوف يبنى على اعتبار الرواية. إذن إما بلحاظ أن الذي يروي عن الإمام الرضا هو من ذكر، أو بلحاظ أن صفوان قد روى عنه، ورواية صفوان أمارة الوثاق كما قرر في محله، النتيجة أن الرواية لا حاجة لملاحظة سندها. صار كلامي واضح يا أخوان؟ زين، هذا بالنسبة إذا ما كانت الزيادة زيادة عمدية.
صحيحة الرواية، وإذا قلنا صحيحة، ليش علقت على محمد على عبد الله بن محمد
سند
في الضعف
فيه؟ ما شرت إلى ضعف، وإنما هو أشار، هو باني على نتيجة، يعني هو عبر عن الرواية بأنها صحيحة زين، بناء على النتيجة التي سوف يذكر. يعني حق البحث العلمي أن يقول رواية عبد الله بن محمد، تالي يذكر بأن عبد الله بن محمد ثقة، فتكون الرواية صحيحة. عادة يستخدم غالبا للطريقة التي استخدمها المصنف، وهذا ديدن السيد الخوي كثيرا، أنه يذكر النتيجة ثم يشير إلى منشأ النتيجة التي وصل لها. وفي البداية قال صحيحة عبد الله بن محمد، زين، من باب أن مشكلا قد يشكل، لأن عبد الله بن محمد مردد، أجاب قال بأن عبد الله بن محمد وإن كان مرددا بين الثقة وغيره، إلا أن الذي يروي عن الإمام الرضا مردد بين الحجاج والحضيني وكلاهما ثقة، فإذا الموجود في سند هذه الرواية إما الحضيني وإما الحجاج وكلاهما ثقة، إذا عبرنا عنها بالصحيحة. نحن وضفنا أمرا آخر فقلنا أيما كان عبد الله بن محمد الواقع في سند الرواية، مجرد رواية صفوان كافية للبناء على وثاقته واعتباره، بناء على تمامية الكبرى التي تقول أن ابن أبي عمير أو أن صفوان أو أن البيزنطي وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. صار واضح؟ زين، هذا الكلام بالنسبة إلى ما إذا كانت الزيادة زيادة عمدية. الكلام فيما إذا كانت الزيادة في الطواف زيادة سهوية، فهنا مقتضى صحيحة أبي بصير، مقتضى صحيحة أبي بصير هو البناء على البطلان، ومقتضى غيرها البناء على الإكمال. وبكلمة، إذا كانت الزيادة زيادة سهوية فعندنا طائفتان من النصوص، طائفة تدل على لزوم تدل على البطلان والحاجة إلى الإعادة من جديد، وطائفة أخرى تدل على إمكانية إكمال الطواف الثاني بإضافة ما نقص منه ليتم طوافا ثانيا ويبنى على صحة الطوافين. من الطائفة الأولى ذكر المصنف صحيحة أبي بصير واردة في الباب 34 من أبواب الطواف الحديث الأول. ثلاثمائة ثلاثة وستين الصفحة مجلد الثالث عشر. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض يعني الواجب، قال يعيد حتى يثبته. طبعا يعيد من دون فرق بين كونه جاهلا بين كونه ناسيا ساهيا عامدا، بالنتيجة مجرد الزيادة مقتضى إطلاقها البناء على بطلان الطواف بمجرد وقوع الزيادة فيه دون ما فرق بين كون الزيادة عمدية أو سهوية. صار واضح؟ طيب، مقابل هذه الصحيحة عندنا صحيحة محمد بن مسلم واردة في نفس الباب، باب 34 من أبواب الطواف حديث رقم 10 في نفس المجلد صفحة 366. وعنه عن صفوان عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن في كتاب علي إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا. فإذا المستفاد من هذه الصحيحة عدم البناء على البطلان، وإنما البناء على إكمال الطواف الثاني حتى يستتم طوافا كاملا ليترتب الأثار. صار واضح؟ إذا تقع المعارضة بين صحيحة أبي بصير والتي دلت على البطلان، وبين صحيحة محمد بن مسلم والتي دلت على إكمال الطواف الثاني سبعة أشواط ليكون آتيا بطوافين حتى يترتب الأثام. إن شاء الله وياي الإخوان
دلالة
بأنه بكلمة فاستيقن،
يعني
بلى واضح أنه فاستيقن، يعني لا لا يعني فاستيقن فتيقن مقصوده، ملازم أنه عند شك، حتى لو كان بعد شك ما في مشكلة، كان شاكا في أنه طاف ستة أو سبعة أو ثمانية فتيقن أنه قد طاف ثمانية، بالنتيجة أن الزيادة في البين زيادة سهوية في حالة الشك. واضح؟ إذا حصل له يقين بعد شك لا مانع، الزيادة زيادة سهوية، فالنتيجة ما هو الحكم؟ سيد واضح؟ خب طيب، يقول المصنف يمكن التوفيق بين الطائفتين من النصوص فيجمع بينهما بالحمل على التخير بتقريب أن يقال هكذا بأن ظاهر كل واحدة تعين متعلقها فترفع اليد عن الثانية بصراحة الآخر، عفوا فترفع اليد عن تعينه بصراحة الآخر في جواز متعلقة ببين. الأولى ماذا دلت؟ دلت على تعين البطلان، والثانية على ماذا دلت؟ دلت على تعين الإكمام، عدل لولا. فدلالة الأولى على تعين البطلان بالصراحة، ودلالتها على عدم مقبولية البطلان بالالتزام. خب، دلالة الثانية على تعين الإكمال بالصراحة، ودلالتها على عدم البطلان بالالتزام. وياي فنعمد إلى الجمع الأوي سموه، أو كذا أو كذا. فتكون دلالة الأولى الصريحة قرينة على التصرف في الثانية ليكون مفادها جواز الإكمال وليس وجوب الإكمال، وتكون دلالة الثانية الصريحة ولو بالالتزام قرينة على التصرف في الأولى لدلالتها على جواز البطلان وليس التعيين. فنتصرف في مدلول كل واحد منهما بقرينية الثانية لننقل الكلام من اللزوم إلى الجواز، فيكون المورد جواز تخير بين هذين الأمرين، فيكون المكلف مخيرا بين الإكمال وبين الإتمام. خب، وبعبارة أدق، أليست الأولى صريحة في البطلان والثانية صريحة في الإكمال؟ تكون الثانية قرينة على الأولى وتكون الأولى قرينة على الثانية، فنتصرف في مدلول كل منهما من خلال الأخرى لنقول إما أن تبطل إما أن يبطل أو يتم. هذا مثل شنو؟ مثل ما يذكرونه في قضية موجب التقصير حد الترخص، إما خفاء الأذان وإما خفاء البيوتات، لأن عندنا رواية عبد الله بن سنان مثلا دلت على خفاء الأذان، رواية محمد بن مسلم مثلا دلت على خفاء البيوتات، ظاهر كل واحدة منهما التعيين وأن الوظيفة الفعلية متعينة في هذا الأمر. طيب، فعندها قلنا بأن كل واحدة صارت قرينة على التصرف في مدلول الثانية ليكون الجمع عندنا جمعا أويا، فنقول إما خفاء البيوت أو خفاء الأذان، أيضا هنا نقول إما البطلان أو الإكمال والإتمام. صار واضح؟ فيكون من هذا الباب جمعا بين الموردين. هكذا يتعرض المصنف تعقيبا على هذا الأمر، يقول ظاهر كلامه: وإن كان الجمع بينهما بالجمع الأوي أمرا حسنا مقبولا متصورا، إلا أن الاحتياط يقتضي إكمال الطواف، إذا استنى الإكمال الإتيان بسبعة أشواط زين، لا بقلب ستة لو كان عند ثمانية أشواط، بقصد الأعم من التمام والإتمام، فإنه بذلك يكون محرزا للواقع، لأن يحتمل أن الزائد موجب للبطلان، عدل لولا، ويحتمل أن الزائد باطل فقط، فإذا أتى بسبعة أشواط تامة لا بنية التمام والإتمام بقصد الأعم يكون جزما قد أحرز سبعة أشواط صحيحة، إن كان الشوط الزائد موجبا لبطلان الطواف بأكمله، وإن كان الشوط الزائد باطلا في نفسه، ففي كلا المرحلتين أو الاحتمالين يكون قد أحرز أنه أتى بطواف صحيح ويكون محققا لترتب الأثار. صار واضح؟ إن شاء الله كلامي واضح. الكلام الآن، هل أن ما ذكر من البطلان أو الإتمام أو التخيير بينهما يختص بما إذا كانت الزيادة شوطا كاملا عن سهو، أو يعم ما إذا كانت الزيادة لبعض الشوط أيضا؟ الكلام في هذا يأتي وفهم.